ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. تحالف الفتح العراقي يقول أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان. قوات الاحتلال تهدد الأسير محمد العارضة بالقتل وتحاول مساومته بتهم أمنية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية قال أن البرنامج النووي الإيراني شفاف، وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأي تهمة أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي: أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي، لكنه لم يلتزم بذلك. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك أجهزتها خلية إرهابية تابعة لأجهزة مخابرات معادية للجمهورية الإسلامية. وأصدر مكتب العلاقات العامة للوزارة بياناً أكد فيه أن عناصر المجموعة كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية وإرهابية تستهدف بعض المراكز الحيوية والحساسة في البلاد. وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية الإيرانية ستعلن عن مزيد من المعلومات حول هؤلاء الإرهابيين في المستقبل القريب. أكد تحالف الفتح العراقي أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان، معتبرا أن إكمال انسحاب القوات الأجنبية هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه. وقصفت طائرة مسيرة أمريكية الصنع مساء أمس مواقع لقوات الحشد الشعبية المتمركزة على الحدود العراقية السورية. وتفيد المعلومات الأولية بوقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نفى المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق أي علاقة لهذه القوات بالقصف على الحدود السورية العراقية. قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن عصابات داعش الإرهابية لا تشكل أي تهديد على أمن البلاد، وتفتقر للإمكانات التي تجعلها قادرة على ذلك. وأكد مصدر بقيادة العمليات أن الوحدات الأمنية تسيطر على الحدود العراقية دون وجود مشاكل مع أي دولة، مشيرا إلى مواصلة القوات العراقية ملاحقة فلول داعش. وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA الذي زعم أن الصومال واليمن وسوريا والعراق تعتبر من الدول التي تمثل تهديدا للولايات المتحدة بسبب انتشار الجماعات الإرهابية فيها. أشاد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بموقف سجين الرأي حسن مشامع لرفضه عرضا من السلطة الحاكمة بإطلاق سراحه مقابل شروط. ووصف سماحته ما يتعرض له مشامع بالمحنة الكبيرة بسجون النظام، مشيرا إلى رفضه حرية ذليلة، وفضل البقاء مع أخوته في زنزانات المعتقل. وكان النظام الخليفي عرض على مشامع إطلاق سراحه بعفو ملكي لكن بشروط، قوبلت بالرفض من قبله، حيث أكد أنه لن يتنازل عن حقوقه الأساسية. إلى ذلك اتهم خبراء الأمم المتحدة في تقرير لهم المنامة بارتكابها انتهاكات بحق المواطنين وممارسات قمعية كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. حول موقف المعتقل السياسي البحريني حسن مشامع من شروط الإفراج عنه نتابع التقرير التالي.
منذ عقد من الزمن والقيادي السياسي البحريني المعارض حسن مشامع معتقل في سجون النظام البحريني رغم ظروفه الصحية المتدهورة. شيمع رفض عرضا للإفراج عنه بعفو ملكي بشروط وصفها بالمذلة، وشدد على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه. وأضاف في رسالة وصلت إلى عائلته أن ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر حان عليه بالصبر، شأنه شأن إخوانه المعتقلين. وقال إنه من هذا المنطلق وبوضوح تام يعلن أنه إن خير بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فالأفضل الأخير. موقف لاقى ثناء وشكرا من آية الله السيد عيسى قاسم الذي وصف موقف مشيمع بالمشرف لتقديمه قضية شعبه على حاجته الملحة للخروج من السجن ومراعاة صحته. بدورها حملت حركة الحريات والديمقراطية حق الذي يشغل مشيمع منصب أمينها العام، حملت سلطات البحرين أي تدهور أو تداعيات خطيرة على صحته، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض عديدة منذ أكثر من عقد من الزمن في ظل حرمان ممنهج لرعايته الصحية اللازمة من قبل النظام والتضييق عليه بوسائل انتقامية مختلفة. وبالتزامن أصدر خبراء في الأمم المتحدة تقريرا ورسالة إلى المنامة اتهم فيهما سلطات البحرين بانتهاكات موثقة لحقوق المواطنين وممارسات تشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. وأوضح التقرير أن الانتهاكات تتعارض مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين، فضلا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالب التقرير السلطات بالرد على الرسالة التي قدمت بيانات دقيقة حول شخصيات بحرينية معتقلة.
أكد خالد محاجنة محامي الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال محمد عارضة أن السلطات الإسرائيلية هددت موكله بالقتل بعد محاولتها مساومته بتهم أمنية في محاولة لتوريطه. وقال محاجنة أن موكله عارضة تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله ما أدى إلى إصابته في الرأس وفوق عينيه اليمنى، كما وضرب رأسه بالأرض مرات عدة دون أن يتلقى العلاج اللازم. وأضاف أن موكله جرد من ملابسه ونقل عاريا إلى معتقل المخابرات في الجلمة، ومنذ السبت الماضي لم ينم سوى 10 ساعات ويتعرض لتحقيقات مكثفة على مدار الساعة في ظروف صعبة. بدأ الصباح اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين في بلدة مزيريب بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وذلك ضمن اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق محافظة درعا. من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الجيش السوري أنهت استعداداتها لشن عملية عسكرية محتملة في ريفي إدلب الجنوبي وحماه الغربي لطرد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا منها. ودك الجيش السوري أمس بمدفعيته وصواريخه مواقع للجماعات المسلحة بعدة مناطق في إدلب وحماه، كما واصل الطيران الحربي الروسي غاراته على مواقعهم في عدة محاور بريف إدلب الجنوبي. أعلن جيش كوريا الجنوبية صباح اليوم عن تسجيل إطلاق صاروخين باليستيين من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التي تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها. من جهته أكد خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت بفارق 5 دقائق صاروخين في اتجاه بحر اليابان، مرجحة أن يكون الصاروخان قد سقطا خارج مياه اليابان الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. تحالف الفتح العراقي يقول أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان. قوات الاحتلال تهدد الأسير محمد العارضة بالقتل وتحاول مساومته بتهم أمنية. وشكرا وإلى اللقاء.
واقعة الطف في وجدان الأدب.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. انطلق الإسلام في تصوره للحياة الإنسانية من اعتبار العدل أساسا للحكم والقانون، فلابد من تحقيق توازن يتحرك ضمن هذا الخط ومن خلاله في جميع الحقول العامة للحياة ومراحلها المختلفة. فلا مجال لطغيان حرية فرد على حرية المجتمع، كما لا مجال أيضا في طغيان حرية المجتمع على حرية الفرد. من هنا تنطلق الشريعة المقدسة في جعل إقامة الحق وإزهاق الباطل مسؤولية كل أحد، ومن هنا تعتبر أن التغيير للأمر الواقع الفاسد قضية كل إنسان على مستوى القدرة التي يمتلكها ومن خلال طاقته الذاتية المباشرة أو غير المباشرة، أو فيما يملكه من قدرة تحويل لهذه الطاقة المنضمة والمتفاعلة مع الآخرين. فأرادت من الإنسان أن يبدأ بالرفض للمنكر والظلم أيا كان لونه وأيا كان موقعه من خلال القلب أولا، لما يمثله هذا القلب أو اللب حسب المفهوم القرآني من نبضات فكرية وشعورية إزاء. فلابد له من أن يعقد قلبه على إنكاره انطلاقا من مشاعره الداخلية المضادة لهذا المنكر وهذا الظلم، ثم يعلن ذلك بلسانه أو ما يمتلكه من أدوات تعبير تقوم مقام اللسان، توحي بالموقف المعادي والرافض وتدعو الآخرين من أجل التجمع حول عملية التغيير بشكل جماعي. ثم يبدأ التخطيط بنفسه وبالتعاون مع المؤمنين من أجل التغيير الفعلي بيده وبوسائله الفعلية الضاغطة. وهكذا نجد الإسلام حاسما في مسألة المواجهة والرفض للواقع المنحرف في العقيدة أو في حركة العدل، فلا يقبل اهتزازا وتأرجحا في الموقف في نطاق الإمكانيات المتوفرة لدى المستضعفين الثائرين المفتقدين لنعمة العدل، بل يعمل ويدعو للثبات في المواقف والتحرك لتوفيرها والاستزادة منها، ويرى أن الامتناع عن الانسجام مع عملية التغيير يمثل الخطيئة العملية التي يستحق بها الإنسان عقاب الله عز وجل، كما يعتبر الإنسان المحايد أمام مواقف الظلم والانحراف شريكا للظالم والمنحرف في المسؤولية على أساس ما يوفره الموقف السلبي الحيادي من قوة سلبية لهما. وهذا ما نلاحظه في الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون، صدق الله العلي العظيم. وهذا المفهوم بالذات هو الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام يستنفر الناس للانضمام إلى ثورته ضد الباطل، حيث يقول في كلمته التي بدأ بها ثورته: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا بعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فالظالم والراضي بالظلم والمعين له شركاء. ولأجل رفع حيف هؤلاء عن كاهل الأمة وعدم الدخول مداخلهم، كانت ثورة الحسين وعاشوراؤها التي أججت الوعي في ضمير الأجيال من بعده، وكانت موضع دراسة الدارسين الذين رأوا فيها المفهوم القرآني العادل الذي قلما عرفه بنو البشر. وغدا سيد الشهداء رمزا لإحياء الدين والثائرين طلبا للعدل في كل زمان ومكان، وتبقى الكلمة الطيبة في ظل الإيمان المشع سلاحا ينفذ برهفاته إلى الذات، فيسبر ما غار من أعماقها ويسقل ما فض من طباعها. وهل أجمل من الشعر سلاحا يشهره الأديب الملتزم في وجه الباطل، تنطلق من خلاله الكلمة وتكرس في الانفعال، فترى أكثر الناس فهما وتحسسا، أكثرهم صدقا في شعوره وردة فعله. ومن أصدق شعورا من صاحب الحدث، إذ أهل البيت أدرى بالذي فيه. والسيد حيدر الحلي رحمه الله، أليس هو شاعر الثورة الحسيني؟ أليس هو أشعر أهل الفرات في القرن التاسع عشر، خاصة في مجال التعبير عن العقيدة؟ أليس إلى شعره دون شعر غيره أحب الشاعر أحمد شوقي أن يصغي؟ إن من يقرأ شعر هذا الشاعر الحسيني يعلم بحق إلى أي مدى استطاع السيد حيدر الحلي رحمه الله أن ينجح بالتعبير عن أعظم ثورة إنسانية رائدة عرفها التاريخ. فتعالوا بنا إخوة الإيمان إلى رحاب هذا الشاعر المبدع وابن البيت الرسولي الطاهر، نسمع منه بعض ما أبدعته قريحته الخلاقة، ونحلق معه في أجواء كربلاء الحسين، حيث الدم المنتصر والحق الرافض للظلم. يرى السيد حيدر رحمه الله فاطمة الزهراء عليها السلام في منامه، فيأتيها مسلما عليها مقبلا يديها، فتلتفت إليه قائلة:
أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلا، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعض بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفن بمن تنعاه أن لا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها، محاجر تبكي بالغوادي غواديا، وأعضاء مجد ما توزعت الظبا بتوزيعها، إلا الندى والمعاليا، لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعاديا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها خطوب يشيح القلب منهن واهيا، فلا هم إلا شرعة الله أن تمت، ولا خوف إلا الدين يصبح خاويا، ولا هتك إلا من دعاة أمية، وشتان بين السبط وابن معاوية. واقعة الطف في وجدان الأدب.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
أنوار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على صاحب النحر الدامي والصدر الضامي والحرم المسلوب سيدي أبا عبد الله، ساعد الله قلبك يوم رأيت أخيك العباس سلام الله عليه صريعا مضرجا بدمائه، وكأني بك تخاطبه: يا أبا الفضل قم، ألست الذي قد كنت لي مسعدا إذا الدهر نابا؟ أولست الذي إذا ما مهيب هب للحرب لم تكن هيابا؟ كسر اليوم بافتقادك ظهري وقناتي فلت وظني خابا. يا بني هاشم وآل نزار بدركم قد هوى فقوموا غضابا، فل حدي وثل مجدي فقوموا وأزيلوا عن الرؤوس الترابا. نعود إلى بحثنا عن زيارة وارث الشريفة، وهذه الأيام أيام عزاء ومصيبة وندبة على سيد الشهداء، لذا لا نتطرق إلى البحوث العلمية العميقة، وإنما نشير إشارات بسيطة إلى بعض المطالب في فقرة من فقرات زيارة وارث الشريفة. وصل بنا الكلام إلى المحور الخامس، وهو الأخير من القسم الثاني من زيارة وارث الشريفة، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وقلنا هذا تعريف من قبل الإمام الصادق سلام الله عليه بمعاني فعل الإمام الحسين الذي ظهر للناس، فهو الإمام والبر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. كذلك هنالك شهادة أخرى يشهد بها الزائر للإمام الحسين عليه السلام: وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. معنى ولدك ترجعنا إلى الكلام إلى معنى النبوة التي ذكرناها في المحور الثاني من القسم الأول من الزيارة الشريفة. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، سلام عليك يا ابن علي المرتضى، سلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، سلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. قلنا أن البنوة فيها معنى انتقال السجايا الخاصة عن الأبي إلى الإبن، وأنه الإمام الحسين عليه السلام ورث عن جده الخصائل الخاصة به، السجايا الخاصة به، ولهذا المطلب تفصيلات ذكرناها في حينها. كذلك هذا المعنى إشارة إلى تلك المطالب، يعني وأشهد أن الأئمة من ولدك. من هم هؤلاء الأئمة الذين هم من ولدك؟ هم كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، أي المواصفات التي عندك من معاني الإمامة، من معاني الشجاعة، من معاني العلم، من معاني التقوى، من قابلية هداية الآخرين إلى الطريق الصحيح، من معنى الحج على أهل الدنيا، والحج فيه الإرشاد. كل هذه المعاني سوف تكون لولدك أو كانت لولدك من بعدك. يعني أنت يا سيدي يا ابن الزهراء، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن رسول الله، إنما كنت بمعنى الإمام بر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، هذا المعنى، هذه المرتبة، هذا الفعل الذي ظهر إلى الناس وترجم بهذه المعاني، هذا سوف يتكرر في ولدك من بعدك. فلئما صلوات الله عليهم أجمعين إنما هم تابعي للطريق الحسيني، إنما هم أولاد الإمام الحسين ويمتلكون المواصفات الحسينية التي ظهرت في فعل سيد الشهداء. بقيت لنا الخاتمة من هذه الزيارة الشريفة، والتي يقول فيها الزائر مخاطبا سيد الشهداء: وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرايع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. في هذه الخاتمة جملة من المطالب العلمية لا يسع المجال للإشارة إليها بأجمعها، فقط أشير إلى معنى وأشهد الله. في معنى وأشهد الله يعتقد الزائر، وهذا أدب يؤدبنا به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى من يزور سيد الشهداء، وإن ملائكته كذلك، وإن أنبياءه ورسله كذلك. هذا معنى في الروايات وفي النصوص الشريفة له مؤيدات كثيرة، والمجال لا يسع أن نتطرق إليه، فقط نشير إلى هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى من يزور سيد الشهداء، وإنما الزائر يعتقد بأن هذا العمل زيارة سيد الشهداء، وهذا نص يؤكد هذا المعنى، بأن الزائر لسيد الشهداء إنما عمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ومنظور إليه، ومرحوم من يقوم بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى له معنى الشهادة الكبرى، له معنى الشهادة الدائمة، له معنى الشهادة الأبدية على كل الخلق، وأفعالهم إنما هي تكون بعين الله، وإنما تكون إلى الله سبحانه وتعالى. لذا هذا المقطع يشير إلى مسألة مهمة، أن زيارة سيد الشهداء ومن جملتها زيارة وارث إنما هو عمل مقبول عند الله ومنظور به من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتقاد لا بد أن نعتقد به. إلى هذا الحد لا يسع لنا المجال أن نتم الكلام في مطالب أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين. حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليميا ودوليا، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 16:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. موضوع حلقة اليوم أعزائي المستمعين سيكون عن حجاب المرأة المسلمة في الغرب، الذي هو أحد مبادئ الالتزام الديني، والذي بدوره يمنح المرأة حرصا أكثر للابتعاد عن العادات أو التصرفات اللا أخلاقية التي من شأنها أن تؤدي خاصة بالفتيات في عمر الشباب إلى التهلكة والفساد، كما نسمع ونقرأ عن ذلك في المجتمعات الغربية التي تختلف في عاداتها وتقاليدها عن مجتمعاتنا الشرقية المسلمة. في هذه الحلقة مستمعين الأفاضل سوف نستضيف كلا من الدكتور فاضل أبو هيم الخبير الاجتماعي من فلسطين، والدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، لأجل تسليط الضوء على الحالات التي تواجهها أخواتنا المسلمات التي تشاء لهن الظروف بالسفر والإقامة في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية، فتابعونا.
أحبة المستمعين، نهضة وابتسام صديقتان حميمتان جدا تعرفتا على بعضهما منذ كانتا طالبتين في المدرسة، ولما تخرجتا من الكلية حصلت كل واحدة منهما على معدل عال، وهذا ما أهلهما للدراسة خارج البلد وإكمال مسيرتهما العلمية. في البداية لما وصلتا تفاجأتا بطبيعة العلاقة الاجتماعية سواء بين الطالبات أو بين الطالبات والطلاب، فلم تكن العلاقة محدودة بين بعضهم، لذلك قررتا عدم الانخراط بعلاقات مماثلة مع ذلك البعض الذي لا ينسجم بعلاقاته مع نظرتهما وأخلاقهما وعادات وتقاليد بلدهما. مرت الأيام ومرت الأسابيع والشهور والحال كما هو مثلما تم الاتفاق عليها. تخرجان ناهضة وابتسام صباحا إلى الكلية، ومن ثم تعودان إلى القسم الداخلي حيث تنشغلان إما بالقراءة والمطالعة أحيانا، وإما في إنجاز بعض الأعمال البسيطة أحيانا أخرى، وأحيانا تخرجان سوية إلى المدينة فتتنزهان وتتمتعان بمشاهدة بعض الأبنية القديمة أو المناظر الطبيعية أو ما شابه. في إحدى الصباحات وقد صادف يوم عطلة، نهضت ابتسام بهدوء من نومها دون أن تتسبب في أن تستيقظ صديقتها ناهضة من النوم، وارتدت ملابسها ثم تناولت حقيبتها وفتحت الباب بكل تأن وخرجت. بعد أقل من ساعة استفاقت ناهضة من نومها، ولما فتحت عينيها لم تجد صديقتها ابتسام في الغرفة. قالت مع نفسها: ربما ذهبت لتعد شيئا للإفطار. لكنها بعد لحظات اكتشفت أن صديقتها قد ارتدت ملابسها وخرجت دون أن تشعر بها، وهنا قررت ناهضة أن تتصل بها، لكن ابتسام لم تكن ترد بادئ الأمر. كررت ناهضة اتصالها، ولما ردت ابتسام قالت لها ناهضة: أين أنت؟ أجابت: مع زميلاتي. تعجبت ناهضة وسألتها: منذ الصباح؟ ومتى تعودين؟ أجابت ابتسام: لا تقلقي، فنحن نتجول في الأسواق وبعض الأماكن، سوف أعود بعد الظهر. لم يستقر بال ناهضة مما سمعته، فهي تعرف حقيقة تلك الفتيات وتعرف حقيقة الأماكن التي تذهبن إليها، ففي أكثر من مناسبة طلبنا منها مرافقتهن، إلا أنها كانت تعتذر وتعود إلى القسم الداخلي. وعند المساء لما عادت ابتسام من رحلتها مع صديقاتها تعجبت ناهضة مما شاهدتها، فقد ارتدت ابتسام ملابس جديدة ذات موديلات غربية بحتة، بالإضافة إلى تخليها عن ربطة الرأس التي أعطتها لها أمها. لم تقل ناهضة شيئا لابتسام، فقط اكتفت بالاستفسار عن سبب تركها حجابها، فأجابتها بأنها الآن تعيش في بلد أوروبي، والأوروبيون لا يعيرون أهمية لطبيعة الملابس، فالكل هنا يرتدي ما يريد. استغربت ناهضة كثيرا مما سمعته، لكنها رغم ذلك لم تعلق بشيء على الموضوع. أحبتي، استمرت ابتسام فيما بعد بمرافقة صديقاتها إلى الأماكن التي تعودنا على ارتيادها، وباتت تتأخر في العودة أغلب الأيام،
لذلك انعكس هذا التأخير سلبا على مستواها العلمي كثيرا. وذات يوم اتفقت ناهض وابتسام على الخروج بعد آخر حصة دراسية إلى أحد الأسواق لشراء بعض الحاجيات، لكن ناهضة وبعد أن عادت إلى القسم الداخلي لم تجد ابتسام بانتظارها، فقد سبقتها بالخروج مع زميلاتها إلى ذات الأماكن التي اعتادت على الذهاب إليها. انزعجت ناهضة كثيرا فقررت أن تذهب لوحدها هذه المرة. بعد مضي عدة شهور أخذ مستوى ابتسام الدراسي ينخفض، لذلك فقد بدأ القلق يساور ناهضة كثيرا. لما لا وهي صديقتها؟ لما لا وقد تعاهدتا قبل السفر على التمسك ببعضهما والانغماس في طلب العلم فقط وعدم الانجراف إلى مغريات الغرب ومجالات الغربة المفتوحة؟ لكن حصل لما رجعت ناهضة في يوم من الأيام من الكلية وهي في طريقها إلى القسم الداخلي أن رأت ابتسام وقد استقلت سيارة كان يقودها أحد طلاب الكلية. أفزع المشهد ناهضة كثيرا وتخيلت على وجه السرعة مشاهد أخرى ستجري لصديقتها وهي بصحبة ذلك الشاب، فأماكن اللهو الخاصة تشكل أمرا طبيعيا بالنسبة إلى هكذا مجتمعات، وهذا ما يتنافى مع التقاليد والقيم التي تربت عليها ناهضة وكذلك ابتسام. هرعت ناهضة وهي تنادي ابتسام، تحركت السيارة، هرعت ناهضة بسرعة أكبر لكن السيارة كانت أسرع. توقفت وهي تنظر إلى صديقتها من بعيد وقد جلست بجانب ذلك الشاب تتكلم وتضحك معه. احتارت ناهضة، لا تعرف ماذا تفعل، لكنها اختارت العودة إلى القسم الداخلي بانتظار عودة صديقتها. كانت بين الحين والآخر تنظر إلى عقارب الساعة وهي تقول مع نفسها: عودي بسرعة يا ابتسام، فقد تأخر الوقت كثيرا. يا إلهي، عسى أن ترشدها إلى عقلها وتمنع عنها سوء تصرفاتها. أشارت عقارب الساعة إلى العاشرة ليلة، وحين علمت مسؤولة القسم الداخلي بالأمر قررت الوقوف عند الباب. وفي هذه الأثناء عادت ابتسام فوجدت المسؤولة بانتظارها، تقدمت منها وبادرتها بالسلام. ردت عليها وقالت: أين كنت؟ قالت ابتسام: كنت أشتري بعض الأشياء. قالت لها المسؤولة بعصبية شديدة: حذرتك مرارا وتكرارا وطلبت منك عدم التأخر في العودة، لك يبدو أن العقوبة بحقك قد أصبحت واجبة. توسلت بها ابتسام فلم تنفع توسلاتها، لذلك فقد أرسلت المسؤولة إشعارا خاصا إلى عمادة الكلية لمعاقبتها، وفعلا فقد صدرت بحقها عقوبة بحرمانها من أداء الامتحانات النهائية لفترة فصل كامل مع دفع غرامة مالية. لجأت ابتسام إلى صديقتها ناهضة فربما تستطيع أن تؤثر على مسؤولة القسم في العدول عن قرارها. إلا أن ناهضة أجابتها قائلة: نصحتك كثيرا، وطالما قلت لك إن الحجاب الإسلامي الذي تعودنا على ارتدائه لا ينحصر فقط في ربطة الرأس أو غير ذلك، إنما ينحصر في سلوكياتنا وتصرفاتنا أيضا، وليس من المعقول أن نتخلى بسهولة عن ذلك لمجرد أننا ابتعدنا عن أهلنا أو ابتعدنا عن ذوينا. شعرت ابتسام بالندم الشديد ونظرت إلى ناهضة فحسدتها لأنها أصبحت متميزة جدا بين زميلاتها في الكلية. ولكن أحبتي المستمعين، هل ينفع الندم؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم أيها الأحبة إلى قصة اليوم، نتوجه إلى الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن لنسأله ما هي أهم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لهكذا نساء يرغبن في طلب العلم خارج البلدان الإسلامية، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الجامعات في أوروبا بشكل عام تستقبل الكثير من الفتيات المؤمنات الملتزمات، ولذلك فظاهرة الحجاب في هذه الجامعات واضحة والالتزام، وأيضا هناك بعض الأماكن لأداء العبادة الصلاة أيضا موجودة في أكثر هذه الجامعات، وبالتالي فهناك يعني نوع من يعني الانسجام بين الفتاة والجامعة. طبعا هناك تحديات لا شك، أن الفتاة حينما تأتي من مكان بعيد وتريد أن تدرس في هذه الجامعات الأوروبية مثلا أو الأمريكية، فطبعا هي راح تواجه مجتمع جديد، وليس فقط جامعة جديدة، إنما المجتمع كله جديد بعاداته وتقاليده وأفكاره وقيمه، ولذلك هذا التناقض قد يولد عندها نوع من الاختلاف. ولكن الثقافة الإسلامية تستطيع أن توفر فهما جيدا لهذه الفتاة حتى تتجاوز بها هذه التحديات. هناك تجمعات دينية، هناك لقاءات بين الفتيات وبين الطلاب، هؤلاء المتدينون يلتقون في مواسم، في مراسم، في مناسبات، وبالتالي حينما يذهبون إلى الجامعة هم يمتلكون رصيدا من الممانعة ومن المقاومة لهذه التحديات. رغم كل ذلك لابد أن يستحضر الطالب عنده أن هناك جملة من الأدوات يجب أن يستخدمها ليتجاوز بها هذا الموضوع. من هذه الأدوات الثقافة التي فيها نوع من الانفتاح وليست الثقافة المنغلقة. المسألة الثانية الفهم الحقيقي للإسلام، لذلك يجب أن نفصل بين العادات وبين الأحكام، بين القيم وبين ما يمارسه أو تمارسه بعض المجتمعات، فلا يمكن تحميل الأعراف على الأحكام الإسلامية. المسألة الأخرى الهدف الكبير للمسلم أمامه هو يجب أن يأخذ دوره في هذا المجتمع ويمتلك عنوانا كبيرا مؤثرا، وبالتالي الخبرات والعناوين الكبيرة يجب أن يحظى بها هذا المسلم سواء كان يعني طالبا أو طالبة، لأن العلماء، لأن الآن العالم الإسلامي ينتظره ازدهارا علميا، ولعل ما حصل في الجمهورية الإسلامية من الازدهار العلمي المتنور الكبير يدعو كل طلبة المسلمين في الخارج أن يحظوا وأن يسيروا خلف هذه يعني الأسوة والقدوة، لأن العالم الإسلامي يحتاج الكثير من هذه القدرات. نعم هناك تحديات تواجه الفتاة المسلمة حينما تريد أن تدرس في الغرب، لكنها تستطيع أن تتجاوز هذه التحديات وتتغلب عليها بفعل ثقافتها وعقيدتها والتزامها ورؤيتها المنفتحة. وأقصد بالمنفتحة هو عدم تحميل الأحكام الشرعية التقاليد التي نتوارثها من مجتمعاتنا المحلية.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، نتوجه الآن إلى الدكتور فاضل أبو الهيم الخبير الاجتماعي من فلسطين لسؤاله عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بابتسام إلى سلوك ذلك الطريق غير القويم وغير اللائق عندما كانت تعود متأخرة ليلا أو عندما كانت تخرج مع زميلاتها إلى مناطق عدة، فأجاب متفضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. التربية الأسرية وما تزرعه في داخل الأبناء هي أساس حفاظ الإنسان والحفاظ عليه في المستقبل. هناك بعض الأهالي لا يغرسون بقناعة القيم الدينية والأخلاقية في داخل الأبناء، بل يلجأ إلى القهر والعنف والضرب والإساءة وفرض الحجاب على البنات بدون الاقتناع. هذا الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى إتيان الإنسان بسلوكيات عكس تربيته وعكس عاداته وتقاليده في اللحظة التي يخرج فيها الإنسان خارج البلاد، وبالتالي يعني لا تستطيع هذه الفتاة يعني لاحظ هذه الفتاة في اللحظة التي تخرج فيها من منطقتها تخلع الحجاب، لأن الحجاب لم يوضع إلا لاعتبارات تخص الأهل وليس اعتبارات دينية وأخلاقية. من هذا المنطلق هذه الفتاة تنتظر الفترة الزمنية والوقت التي تخرج فيه من عن الأهل حتى تستطيع أن تفعل ما تشاء وتقوم بلبس ما تشاء. هذا الذي حدث مع الطالبة الأولى التي خلعت الحجاب ولبست ما تتطلبه المجتمعات الغربية من قد يكون سفور، قد يكون أمور يعني اجتماعية معينة قامت بها في تلك المناطق، لم تحقق ذاتها إلا حينما طبعا خلعت الحجاب وبدأت ترتدي الملابس الغربية والملابس الخليعة. لكن على خلاف الثانية التي خرجت وانتظمت وبقت وحافظت على قيمها لأنها تعتبر أن القيم هي حصانتها وهي قوتها وهي شخصيتها وهي ثقافتها، وهي تشعر بالفخر والعزة بدينها وبثقافتها. من هذا المنطلق لا تريد أن تتجرد من شخصيتها فتتجرد من قناعها ولباسها الشرعي، لكن الأولى لم تكن تشعر بتحقيق الذات إلا من خلال التبرج. هذا هو الذي يحدث على أرض الواقع، وبالتالي بعد ذلك تريد أن تخلق نمط من التعايش والمسايرة للحياة الاجتماعية، فبدأت تسير كما يسير البنات المنطقة التي ذهبت فيها إن كان طبعا منطقة غربية وغيره، لكن الثانية التي احتفظت بحجابها تتسم بالأصالة، تتسم بالثبات، تتسم بالثقة بالذات، تتسم بالمرونة، بالقوة الشخصية، وهي ما حافظت عليه حتى في كل المجتمعات التي تذهب إليها مستقبلا. يعني دائما أنا أميال إلى غرس الثقافة في داخل الإنسان الوعي. يعني هذه الإنسانة لو كانت أساليب لطيفة من القناعة والتعامل معها بهدوء لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أنا أعتقد طبعا هذه الإنسانة الآن هي ممزقة من الداخل، هي لا تريد أن يعني تبقى بهذا الوضع، لأن داخلها ضميرها هو الذي يعذبها الآن، لأنها تأتي ببعض السلوكيات ضد القيم الاجتماعية التي تربت عليها. من هذا القلق نريد بها الآن أن تكون جلسات توعية، تبصير، تخويف من الله سبحانه وتعالى، تطوير لشخصيتها في إطار التربية الأخلاقية والقيمية التي تربت عليها، وبالتالي يعني تبصيرها بنواحي قيمية نفسية اجتماعية، وإتاحة المجال أمامها للتعبير عن ذاتها حتى يتم مناقشة وإقناع هذه الفتاة بما هو مضمون في عقلها في هذه اللحظة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، والدكتور فاضل أبو الهيم الخبير الاجتماعي من فلسطين، حسن المشاركة في برنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كذلك نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. دمتم سالمين وفي أمان.
محرم صيحة بس العاشق يسمع، بعد شام يوم تحلل وانا والدمعة، بعد شام يوم تحلل وانا والدمعة، وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، وانت وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، شنو ينادي يا شهر عاشور وين سمع، ينادي يا شهر عاشور وين سمع، وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام، وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام، ولا يروض ضمانة شهر زينة محرم، ليش من بجي تلوم الناس، محرم ليش من بجي تلوم الناس، وبيك حسين تهوى عمايامته من الراس، وبيك حسين تهوى عمايامته من الراس، وبعد ذبحة بعشور خيايا على صدر انداس،